أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الرواية السابعة التي استدل بها على القول المقابل للمشهور هي رواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: وسألته عن جنب أصابت يده من جنابته فمسحه بخرقة دون أن يغسل، ثم أدخل يده في غسله أي الماء المعد لغسله قبل أن يغسلها، هل يجزئه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال: إن وجد ماء غيره فلا يجزئه أن يغتسل به، وإن لم يجد غيره أجزأه. فإذن أيضا كأنها نص في المطلوب بحسب الظاهر، اليد أصابها المني وقذر وأدخلها في الماء، والإمام يقول لا بأس بذلك، لكن طبعا خصها في حالة الاضطرار، قال إن لم يجد غيره. أقول: وفيها شاهد آخر على التفصيل بين الاختيار والاضطرار، لأن قال وإن لم يجد غيره أجزأه، ولكنها هذا التعليق الذي نضيفه واردة في المتنجس، لأن اليد قذرة إلا أنها لا تحمل عين النجس، مسحها بخرق يقول السائل، فإذن هو أدخل مو عين نجاسة، أدخل متنجسة. وإن أبيت إلا بقاء شيء من المني على اليد لزوجتي، تقول صح مسحها بخرق بس هذا ما يزيل كل المني، يبقى فتشي في يدي. جيد. كانت الرواية شاهدا آخر على صحيحة علي بن جعفر في عدم انفعال الماء القليل بما لا يدركه الطرف من أعيان النجاسات. خزين. إذا تقول توجد ذرات، مو كل المني يزول لطبيعة المني، أكو خزين، إذن راح تكون تشير إلى حالة خاصة، وهي أنه ما لا يدركه الطرف من النجاسات لا يكون منجسا للماء. فالآن كأنه يعني أصبحت عندنا رواية صحيحة علي بن جعفر في الدم لا يدركه الطرف، وهذه في المني لا يدركه الطرف، والرواية القرآن أمس في العذرة اليابسة في العذرة التي لا يدركه الطرف، فنستطيع أن نقول كل ما لا يدركه الطرف من النجاسات لا يكون به بأس. الثامن رواية زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء، قال لا بأس. سأناقشنا في تلك الرواية الصحيحة رقمها 2 لما كان الحبل متخذ من شعر الخنزير، قلنا هذا لا يلاقي الماء، قال لا هو نفس الدلو متخذ من جلد الخنزير، قال لا بأس. أقول حملها في الوسائل وغيره على الاستقاء للزرع وسقي الدواب ونحو ذلك، وليس للاستعمال المشروط بالطهارة، ليس فيها تصريح أن هذا الدلو يستقي به الماء، لأجل ماذا؟ لأجل الشرب والوضوء أم لأجل سقي الزرع؟ ليس فيه تصريح بذلك، فإذن يمكن أن نحمل على سقي المزروعات. قال صاحب الجواهر قدس سره: لا دلالة فيها على استعمال ما يخرج به هذا الدلو متخذ من جلد الخنزير، والاستقاء به لا يقضي بذلك، هو يقول يستقي به الماء، هو يستقي علما للزارع للحيوانات، ما به فد إشعار بذلك. وفيه ممكن أن نعلق أنه لا وجه للسؤال حينئذ، هذا تقول أن هذا الاستقاء لأجل الزرع ولأجل الحيوانات، خذا على من يسأل السائل ويجزم ويعلم أن الماء النجس يمكن إعطاؤه للحيوانات ويسقي الزرع به، لا مبرر لهذا السؤال يعني حينئذ إذا تحملها بهذا المحمل. وفيه أنه لا وجه للسؤال حينئذ لوضوح عدم المانع من استعمال الماء النجس في هذه الأمور. عندكم توجيهات أخرى أيها المشهور؟ نعم، صاحب الجواهر قال شيئا، وقال صاحب الجواهر قدس سره: الظاهر منها السؤال عن جواز ذلك في جلد الخنزير لتخيل حرمة استعماله، السؤال عن حكم التكليفي أنه نعلم أن الخنزير شيء مبغوض محرم كل كأنه سائر الانتفاعات به، فهل هذا الانتفاع محرم أن نسقي بجلده ماء حتى نعطيه للمزروعات والحيوانات حكم تكليفي، أم أن الخنزير مبغوض في كل شيء يؤخذ منه؟ يقول هذا هو السؤال عن هذا. الظاهر منها السؤال عن جواز ذلك في جلد الخنزير لتخيل حرمة استعماله في أي شيء حتى لسقي الدواب والمزروعات، أي عن الحكم التكليفي ونحو ذلك من الوجوه البعيدة عن الظاهر. ممكن تحتمل هذه الاحتمالات، لكن نحن نتحدث عن ظهور عرفي. العرف لما يفهم ويسمع هذا السؤال وهذا الجواب ماذا يفهم؟ يفهم عن جواز استعمال هذا الماء الذي يستخرج بجلد الخنزير. أما هذه الاحتمالات فهي تأملات عقلية يعني لا أكثر ولا أقل. ولو تمت الرواية فإنها تدل على تفصيل آخر أيضا، ذكرنا بعض الروايات حملناها عليه، وهو على عدم الانفعال بعين النجاسة إذا كانت غير قابلة للانتشار في الماء. دلو متخذ من جلد الخنزير، فالماء مجرد يلاقي، لا تنتشر شيء من عين النجاسة ولا تتحلل وتنتشر في الماء. إذن أيها الفيض الكاشاني، لو تمت هذه الرواية يا ابن أبي عقيل فإنها لا تدل على زعمكم أن لا ينفعل بالملاقات مطلقا، لا، بخصوص ما لا تنتشر أجزاؤه. الآن دلو من جلد الخنزير، هذا لا ينتشر في الماء، فإذن تدل على حالة أخص من المدعى. 9. صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال لا، إلا أن يضطر إليه. أقول يتم الاستدلال بناء على نجاسة اليهودي والنصراني، ولا ممكن نفس هذه الصحيحة تجعلها دليلا على طهارة اليهودي والنصراني باعتبار أن الإمام أذن بالوضوء من هذا الماء الذي يضع اليهودي والنصراني يده. لكن إذا بنيت من مجموع الروايات على نجاستهم فتكون حينئذ هذه الرواية دالة على المطلوب، لكن الإمام أيضا خصها، قال لا إلا أن يضطر إليه. فإذن هذه الحالة عدم الانفعال بملاقات النجاسة خاصة بحال الاضطرار. أقول يتم الاستدلال بناء على نجاسة اليهودي والنصراني، والجواز مختص بحال الاضطرار، ولا معنى لجواز الوضوء به إلا طهارته. لما يقول الإمام إلا أن يضطر إليه فلك أن تتوضأ، يعني هذا الماء طاهر. ما نتوقع أن الإمام يقول له بعدين أنت روح طهر ذني أعضاء الوضوء التي لاقت هذا الماء إلى آخره، ما نتوقع. لا معنى لجواز التوضي إلا طهارة هذا الماء. أريد أن أشير بذلك لأي شيء، لما قالوه من الخلاف بأنه إذا في حال الاضطرار يجوز مباشرة مثلا بالثياب بالبدن مع اليهودي مع النصراني، فلو زالت حالة الاضطرار وحالة التقية هل عليه أن يطهر ما لاقاه أم لا؟ نقول هذا الخلاف ما له معنى، ما معنى التوضي إلا وسوى قضية طهارة الماء الذي يتوضأ منه، لا معنى لإعادة التطهير بعد زوال حالة الاضطرار. فإذن لذلك قلت ولا معنى لجواز الوضوء به ولو في حال الاضطرار إلا طهارته. ومنه يعلم النظر فيما اختلفوا فيه من وجوب التطهير بعد زوال الاضطرار. نأخذ من هذه النصوص قول محقق صاحب الحدائق، قال صاحب الحدائق قدس سره: لو زالت التقية بعد المخالطة مع اليهودي والنصراني والمشرك والناصبي باعتبارهم نجاسة، والمباشرة بالبدن والثياب تقية لامس هؤلاء صاحبهم صارت ملامسة لبدنه لثيابه، سؤال، فهل يجب تطهيرها أم لا؟ طبعا بعد زوال المسوق تقية أو الافتراء. قال إشكال وتردد ينشأ من حيث الحكم بالنجاسة، هؤلاء نجسون زين، وإنما سوغنا مباشرتها للتقية، وحيث زالت التقية فحكم النجاسة باق على حاله، مجرد نعم لا إثم عليه، هذا سائغ له مباشرة الأمور، أما الحكم الوضعي بالنجاسة فهذا باقي، فيجب إزالتها إذ لا مانع من ذلك. ومن وجه عدم الحاجة إلى التطهير بعد زوال التقية، ومن حيث تسويغ الشارع المباشر وتجويزه لها، فما أتى به من ذلك أمر جائز شرعا وهو حكم الله تعالى في حقه. فما معنى التطهير منه؟ هو الله تعالى أذن له بالمباشرة في حال الاضطرار. ما معنى أن بعد زوال الاضطرار نقول له عليك تطهير كل ما لاقى هذه النجاسات؟ قال وعود الحكم بالنجاسة على وجه يوجب التطهير بعد ذلك، بعد زوال المسوغ التقية والاضطرار، يحتاج إلى دليل ما الموجب لإعادة تطهير هذه الأمور. فتردد أيضا صاحب الحدائق ونقل تردد الآخرين، لذلك قال وبالجملة فالمسألة لا تخلو عندي من نوع توقف لعدم الدليل الظاهر في البين، والاحتياط فيها ظاهر. محل الشاهد إذن الإمام لما يجوز الوضوء من هذا الماء ولو في حالة الاضطرار، ومعنى أن هذا الماء طاهر بالنسبة له، لا معنى لأن يجوز له الوضوء ثم يقول بعد زوال المسوغ عليك أن تطهر كل ما لاقاه هذا الماء، هذا معنى يعني لا يلتقيان. فهذا التردد ذلك أنه وفق هذه الرواية يكون لا وجه له. الرواية العاشرة مرسلة أبي بكر، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب، احنا بالعاميه نقرا حب، ولا المصادر اللغويه تقول اصله الحب، واصل الكلمه فارسيه الحنب، لكنه تخفيفا لما نقلت الى العربيه اصبحت الحب، بس احنا اخو بالعاميه نقراها كذلك. قال الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر، ثم يدخله الحب، فلنلتزم به. قال عليه السلام يصب من الماء ثلاثة أكف ثم يدلك الكوز، كوز جعله في مكان قذر أصبح قذرا، ثم يضعه في الحب الذي هو أقل من كر غير معتصم، قال لا بأس يغرف ثلاث أكف من هذا الماء الذي أدخل الكوز فيه ثم يدلك الكوز، وليس عليه أن يهريق هذا الماء أو أي شيء آخر. أقول إذا فهمنا من جواب الإمام عليه السلام أن صب الماء على الكوز ودلكه قبل إدخاله في الحب، فتدل على قول المشهور، إلا أنه خلاف مفروض السؤال. يمكن أن نفهم على أن الإمام لما قال يصب من الماء ثلاثة أكف قبل أن يدخل الكوز في الحب، ثلاثة أكف من الماء كأنه يغسل الكوز باعتباره كان في مكان قذر وأصبح طاهر ثم يدخله، وإذا حملنا على هذا تؤدي للمشهور، لكن هذا خلاف فرض السؤال. السؤال يقول الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر ثم يدخله الحب، كأنه الظاهر أنه مباشرة من المكان القذر يدخله في الحب، فهذا صب الماء بعد إدخاله. لكن أقول إذا فهمنا أن هذا الشيء الذي قاله الإمام هذا قبل أن يدخل الكوز في الحب، حينئذ تكون موافقة للمشهور. الحادية عشرة من الروايات، وهي في الحقيقة ليست رواية واحدة وإنما مجموعة روايات، وهي الروايات الواردة في الاستنجاء، هذه يمكن أن يستفيد منها الفيض الكاشاني وابن أبي عقيل، لأن الماء الذي لاقى عين النجاسة في عملية الاستنجاء هو على قول المشهور تنجس، زين فهذا كيف، أولا كيف يكون طاهرا بحيث أن ملاقيه طاهر كما نصت الروايات، وثانيا أي أصلا كيف يطهر المحل هذا إذا كان ما عندكم الماء القليل ينجس بالملاقات، وهذا الماء القليل الآن لاقى عين النجاسة بالاستنجاء تنجس، فكيف يطهر المحل؟ والشيء الآخر، وإحنا هذا المعنى سنؤجله لأن هذا إشكال رئيسي، هذا إشكال رئيسي موجه للمشهور من قبل الفيض الكاشاني والآخرين، أنه بناء على كلامكم أيها المشهور سوف لا يمكن التطهير بعملية الاستنجاء، لأن الماء القليل الذي يستنجي به يلاقي المكان النجس يتنجس، كيف تحصل به طهارة؟ إشكال رئيسي ومحكم كما يقال على المشهور. لكن الآن ردنا نتناوله فقط من هجه، أنه عندنا طائفة كبيرة من الروايات تقول أنه لا يجب اجتناب الماء، ماء الاستنجاء، وإذا وقع على البدن والثوب لا بأس به، جيد، هذا مو ماء لاقى نجاسة، كيف لا يجب التحذر منه ولا يضر ملاقاة الثياب؟ فهي مجموعة من الروايات، إذن لذلك سميتها في رقم 11 روايات نفي البأس إذا وقع شيء من ماء الاستنجاء على البدن أو الثوب، والمفروض أنه قد لاقى النجاسة ولا فرق بينه وبين غيره. شنو الخصوصية في ماء الاستنجاء؟ المفروض على القاعدة، لماذا لا؟ كصحيحة الأحول قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به. ويعلل الإمام عليه السلام ذلك في رواية الصدوق، في رواية أخرى قال كأشباب التكملة والتعليل، فقال: أو تدري لما صار لا بأس به ماء الاستنجاء لا بأس به إذا لاقى ثوبك وبدنك؟ قال: قلت: لا والله ما أدري. فقال: إن الماء أكثر من القدر، هذه هي العلة، وهذا هو الذي تمسك به الفيض الكاشاني وابن أبي عقيل، أن الماء هو الغالب على القدر. نعم، إذا غلب القدر على الماء تغيرت به أحد أوصافه، نعم يتنجس، هذا هو الذي قاله. وفي صحيحة عمر بن يزيد الروايات كثيرة، نأخذ نموذج منها، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أغتسل في مغتسل يبال فيه، تصريح، ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ماء ينزل من الأرض؟ فقال عليه السلام: لا بأس، ماء وقع على المبال وعلى موقع سقوط ماء الجنابة، والإمام يقول له لا بأس. أقول الروايات في هذا الموضوع كثيرة ولها دخل في تنقيح حكم المسألة، لذا سنفرد لها بحثا مستقلا إن شاء الله تعالى. يبدو هذا يحتاج إلى مطلب مستقل، كلها هذه المطالب تهيئة للمسألة الرئيسية، الآن استجد لنا مطلب أيضا كنا بحث هذا فعلا مؤثر بالموضوع وينقح الحكم في المسألة، لابد أن نفرد له بحثا مستقلا. هذا طهارة ماء الاستنجاء، ما هي فلسفة طهارة ماء الاستنجاء؟ كيف تفسر لنا أيها المشهور طهارة ماء الاستنجاء بناء على ما تقول به؟ والمفروض أنه ماء قليل يلاقي نجاسة، فهذا إن شاء الله إذن نجعل مبحث مستقل. الثانية عشرة، وهي أيضا مجموعة من الروايات، طائفة من الروايات في أي موضوع، في موضوع تطهير الآنية وبرسالة العملية موجودة، كيف تطهر الآنية؟ قال: تصب فيها صبة ماء ثم تديرها فيها وتلقيها ثم تصب صبة ثانية، وهذا لا يستقيم بناء على المشهور، لأن لما تصب الماء القليل في الآنية تنجس وتصب الصبة الثانية وتنجس، كيف يطهر الآنية بهذه الطريقة التي يفترضها المشهور ويلتزم بصحتها؟ أخو لا تستقيم مع ما تقولون به من نجاسة الماء القليل، فلا بد من أن أيضا نفتهم فلسفتها شنو على القاعدة، وهي مجموعة من الروايات في هذا المعنى. إذن الثانية عشرة الروايات المبينة لكيفية تطهير الآنية، ولذلك والفيض الكاشاني يقول أن الروايات مستفيضة في المسألة، لأنه ناظر لابد لكل هذه الأبواب التي يمكن أن تساعده على هذا المطلب. وهي طوائف من الروايات، الروايات المبينة لكيفية تطهير الآنية والأشياء المتنجسة بداخلها، كصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله في المركن مرتين، مركن الإجانة التي فيها الماء، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة. اشرحوا لي والله أيها المشهور بناء على قولكم، ثوب فيه بول داخل مركن إجانة، عد كيف يطهر بصبتين من الماء؟ نصب الماء ثم نلقيه، ونصب عليه ماء ثم نلقيه، فكل ماء نصبه يتنجس، كيف يطهر بهذه الطريقة؟ وموثقة عنبار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال: يغسل 3 مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه يدار، ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرم، ثم يفرغ منه وقد طهر، إلى أن قال: وقال: اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا 7 مرات. فلذلك علقت قلت أقول: هذه الطريقة من التطهير لا تستقيم بناء على المشهور، لأن الماء كلما يلقى في الإناء النجس يتنجس ولا ينفعه التعدد. ما معنى هذا؟ لكن يمكن على قول الفيض، لكن بالتفصيلات التي وجهنا بها كلام الفيض، أيضا كلام الفيض على سعته لا يخلو من إشكال. قلت: لكنها تدل على التفصيل في الانفعال بين النجس والمتنجس، فالصبة الأولى تزيل العين ويبقى داخل الوعاء متنجسا تطهره الصبة الثانية. ممكن أن نفهمها بهذه الطريقة: الصبة الأولى بالإناء خلص لما نديرها ونقيها للخارج هاي أزالت عين النجاسة، بقى داخل الإناء متنجس، الصبة الثانية تطهره لأنها ستلاقي متنجسا وليس نجسا حتى تتنجس فيطهر. فإذن هذه الرواية نعم تصحح كلام الفيض الكاشاني، لكن لابد بالتفصيل بين النجس والمتنجس. والتحقيق في المسألة يتطلب أيضا بحثا مستقلا بعون الله تعالى، يبدو أيضا هذا مطلب يحتاج إلى بسط من الكلام فيه، وهو كيفية تطهير الآنية. لأن إذا عرفنا كيفية توفق هذه الروايات يبدو أيضا ستساعدنا في فهم مسألة الانفعال بالنجاسة والمتنجس. هاي لا نكتفي، لأن مجموعة من الروايات تدرس بشكل مستقل لا يكفي أن ندرجها هنا، مجرد عنوانها وضعناه هنا كدليل على قول. توجد طبعا روايات أخرى ذكرنا، لكن يمكن تأتي إن شاء الله في تفاصيل البحث. الآن كنتيجة لقراءة هذه الروايات نريد أن نذكر تقييما لاستدلال ابن أبي عقيل ومن تبعه. إذن هاي الفقرة نذكرها في نهاية الروايات: تقييم استدلال ابن أبي عقيل ومن تبعه. لم يتم الدليل على قول ابن أبي عقيل على نحو السالبة الكلية، أي عدم انفعال الماء القليل بملاقات عين النجاسة مطلقا إلا مع التغير. هذا الإطلاق، إطلاق السلب، هذا السالبة الكلية، هذا كأنه ما وجد. كل الروايات اللي قرأناها غاية ما تدل عليه إذا تمت تدل على تفصيل في المسألة، لذلك تعددت التفصيلات المقترحة، لأنه يفرغ الروايات المستفيضة بل المتواترة الدالة على الانفعال عن مضمونها. وإذا أردت أن تأخذها على نحو السالب الكلية هاي الروايات كأنك إذن ذن 200-300 رواية التي استدل بها المشهور، وكثير منها صحيحة صريحة في المطلوب، كأنك هاي كلها تلغي مضمونها، وهذا شيء لا يمكن القبول به. قال صاحب الجواهر قدس سره عن الروايات التي استدلوا بها الفيض الكاشاني والآخرون قال أنها لو كانت صحيحة صريحة في المطلوب لما صلحت للمعارضة. لما ذكرناه لكثرتها روايات الدلالة على المشروع وإعراض الأصحاب عما يخالفها، هذه الروايات هو معرض عنها في شاذة ترمى، والإجماعات على مضمونها، فكيف وهي كما عرفت من الضعف في سندها والقصور في دلالة الكثير منها مع موافقتها لكثير من العامة كما نقل ذلك عنهم. أقول تكملة لصاحب الجواهر، يرد عليه أيضا على فيض الكاشاني بأنه سوف لا يبقى معنى لنجاسة الأعيان النجسة. إذا هكذا تريد أن تقول أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة النجاسة، شوفوا ما معنى أن هذه الأعيان نجسة؟ والله شوف السرلية، إذا كان الماء الذي ينظر إليه العرف كأنه واحدة بحيث إذا لاقى شيء جزءا منه اعتبر كأنه لاقى كل الأجزاء، إذا كان هذا الماء لا ينفعل بمناقات النجاسة، وما معنى إذا النجاسة إلى عيان النجس؟ معنى كل شيء يلاقيها لا يجب تطهيره، فماذا يبقى من معنى لهذه عيان النجاسات؟ لا يبقى لها معنى. فلذلك قلت يرد عليه أيضا على الفيض الكاشاني بأنه سوف لا يبقى معنى لنجاسة الأعيان النجسة، فإذا كان الماء الذي ينظر إليه العرف على أنه بجميع أجزائه واحد لا يتنجس بالملاقات، فمن باب أولى لا تتنجس الأشياء الصلبة كالحديد والخشب والحائط والأرض والثوب والفراش، فماذا يبقى للنجاسة من معنى؟ وما تفسير الروايات الكثيرة الواردة في وجوب تطهيرها؟ إذا كانت لا تنفعل بالملاقات، شنو الروايات اللي أمرت بتطهير الثوب وتطهير البدن وتطهير الآنية وتطهير الأشياء؟ إلا أن يكون لتطهير الأشياء معنى آخر سنذكره في مطلب مستقل إن شاء الله تعالى. أيضا هذا هم علينا أن نحقق فيه بمطلب مستقل، ما هي فلسفة تطهير الأشياء؟ ماذا يعني الشارع المقدس بتطهير الأشياء؟ هاي يبدو هم تحتاج إلى قراءة في الروايات، ربما شيء لا نفهمه، كما ربما عن بعض أن تطهير الأشياء هو إزالة عين النجاسة بس، ومو إلا بالماء، إنما ذكر الماء لأنه الشيء المتاح، ولا تقدر اليوم شخص ينجرح يصير دم يلزم سبيرتو معقم يزيله بقطنة وخلاص طهره. التطهير هو إزالة النجاسة بالسبيرت، يزيل النجاسة ما يحتاج إلى ماء، إنما ذكر الماء لأنه المتوفر هو يعني المتبادر لذهن العرف يقول طهره بالماء. فإذن هذا هم مطلب نحتاج أن نحقق فيه، ما هو معنى تطهير الأشياء؟ ماذا يريد الشارع المقدس؟ وهذا هم لا نستبعد، الحيوانات كيف تطهر إذا وقع عليها النجاسة؟ مجرد إزالة بواطن الإنسان كيف تطهر؟ بس إزالة مثلا، أو هي أصلا لا يحكم بنجاسته، فهذا معنى مو غريب. إذن هذا معنى مو غريب، قد نقول حينئذ أن هذا الحكم بأن الحيوانات تطهر بمجرده هذا على القاعدة لا يخص الحيوانات، ليس استثناء، وهكذا مشهور يطرح، وكأنه استثناء، المفروض أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء، فهذا استثناء مثلا للحيوان، لا مو استثناء، هو تطهير الأعيان النجاسات هكذا إزالة عين، هذا على القاعد. يبقى تقول أن الروايات أمرت الماء إلى آخره، هذا تنزيه، هذا تنزيه، وكما يمكن في الرواية فيه يحبون، في رجال يحبون أن يتطهروا، إن شاء الله نستفيد من هاي الرواية، نزل في تفسير قوله تعالى أنه كان أهل المدينة يستنجون بالأحجار، لكن قوم في قبا يم مسجد قبا دول تطهروا بالماء، الله تعالى مدحهم من دون أن يعين التطهير بالماء، لكن شيء هذا فعلا لطيف تنزيهون جميل شكرهم على ذلك من دون أن يلغي التطهير بالأحجار. نفسه هو التطهير بالأحجار، أي أليس هو لمجرد إزالة عن النجاسة وعد تطهيرا؟ هذا لرفع الاستغراب لا أكثر. لست مناصرا لرأي الآن، لكن أرى أنه فعلا يستحق أن يكون هذا مطلبا مستقلا، أنه ماذا يراد بتطهير الأشياء؟ يعني هل يكتفي ذات عن نجاسة ولها شواهد ومنها الاستنجاء بالأحجار؟ لماذا أصبح هذا مطهرا بالأحجار؟ ما يرد لغسل بالماء بها باب جواب. أصحاب نخرج بفقه جديد حينئذ كما يقال، وهي فت معضل لدل مشهور. نعم، لكن قلنا هذا سنذكره في مطلب مستقل إن شاء الله تعالى إذا وفقنا إليه. نعم، يمكن توجيه بعض الأدلة. هذا النعم استثناء من ماذا؟ لأن قلنا لم يتم دليل لابن أبي عقيل والفيض ومن تبعهما، لكن أقول نعم يمكن توجيه بعض الأدلة على عدم الانفعال بنحو السالبة الجزئية، ممكن، وهذا رأينا عدة روايات فهمناها على هذا المعنى، يعني كعدم الانفعال في حال الاضطرار، ممكن هكذا أخص كلامكم، أكو أدلة تدل عليه، أو عندما لا تكون النجاسة قابلة للتحلل والانتشار، أيضا وجدنا روايات تشير لذلك، أو بما لا يدركه الطرف من القذارة، أيضا وجدنا روايات، لكن كل سالبة جزئية، لم يتم دليل على السالبة الكلية التي قال بها ابن أبي عقيل والفيض الكاشاني. والأقرب من ذلك كله من هذه التفصيلات حملها على ملاقات المتنجس إذا لم يكن حاملا لعين النجاسة، أي بعد إزالتها عنه. هذا أيضا يمكن أن نجد لكم دليل أيها الفيض الكاشاني، أن النجس يعني المتنجس القذر بمعنى ليس حامل لعين النجاسة، فإذا على نحو سالب الجزئية كأنه لم نجد مانعا إلى الآن من قبول قول الفيض الكاشاني وابن أبي عقيل. الآن إشكالان رئيسيان متبادلان بين المشهور ومخالفيه. أولهما سميت رئيسيان لأنه يعني إشكال محكم، وإلا هو كل هذه المناقشات هي كانت إشكالات من أحدهما على الآخر. أولهما ما أشكل به الفيض الكاشاني في الوافي على المشهور بقوله، قال في الوافي: لو كان معيار نجاسة الماء وطهارته نقصانه عن الكر وبلوغه إليه كما زعمته طائفة من أصحابنا لما جاز إزالة الخبث بالقليل منه بوجه من الوجوه، مع أنه جائز بالاتفاق. هذا الاستنجاء، لو كان كما تقولون يا مشهورنا يا إجماعنا، إذن ما راح يتحقق تطهير بالاستنجاء، لأن كل ما قليل لاقى الموضع النجس تنجس، متى يحصل التطهير في حالة الاستنجاء؟ لأن كل جزء من أجزاء الماء الوارد على المحل النجس إذا لاقاه كان متنجسا بالملاقات خارجا عن الطهورية، لا يكون مطهرا في أول آنات اللقاء، وما لم يلاقيه لا يعقل أن يكون مطهرا. واحدة من الثنين، هذا الماء القليل لاقى الموضع النجس، لو ما لاقى خلاقى تنجس، بناء على كلامكم ما لاقى كيف يطهره؟ لا يعقل. قال في إشارة إلى بعض الردود ربما أو التفصيلات: والفرق بين وروده على النجاسة وورودها عليه، هذا الذي قال بعض كأنه تخلصا من هذا الإشكال، قالوا إذا كان الماء واردا على النجاسة لا ينجس بالملاقة، وإذا النجاسة واردة على الماء ينجس الماء بالملاقات. هذا أولا، إذن هو تنازل للفيض الكاشاني، إذن ليس كل ماء قليل ينفعل بالملاقات، هو نفس هذا قولكم بالتفصيل هذا رضوخ للفيض الكاشاني، معنى قبلتم قوله في الجملة وهو في حالة ورود الماء على النجاسة تقولون بالطهارة، أما إذا النجاسة وقعت تقولون، إذن هذا بحد ذاته هو تنازل جزئي. لكن ويقول: والفرق بين وروده على النجاسة وورودها عليه، فيقولون بالطهارة في الأول دون الثاني، مع أنه مخالف للنصوص التي استدل بها، لا يجدي، إذ الكلام في ذلك الجزء الملاقي ولزوم تنجسه. أنتم تقولون ينجس بالملاقات، هذا ما يفيدكم في شيء. والقدر المستعلي لكونه دون مبلغ الكرية لا يقوى على أن يعصمه بالاتصال. افترض بريق هذا يدير، هذا الماء الذي لاقاه تنجس، هو متصل بما في الإبريق، بس هذا أخوه لا يفيد في اعتصامه، ليس كرا. والقدر المستعلي لكونه دون مبلغ الكرية لا يقوى على أن يعصمه بالاتصال عن الانفعال، فلو كانت الملاقاة مناط التنجس لزم تنجس القدر الملاقي لا محالة، فلا يحصل التطهير أصلا. وأما ما تكلفه بعضهم من ارتكاب القول بالانفعال هنالك من بعد الانفصال عن المحل الحامل للنجاسة فمن أبعد التكلفات. هذا يقول هم بعضكم قالوا، وهذا فالتكلف عجيب، قالوا أن هذا الماء لما يلاقي الموضع النجس هو تنجس بالملاقات لكن طهر الموضع النجس. قال هذا لا نستطيع أن نفهمه، هذا من أبعد التكلفات، هو تنجس وطهر الموضع النجس، لا نستطيع أن نفهمه. وأما ما تكلفه بعضهم من ارتكاب القول بالانفعال هنالك من بعد الانفصال عن المحل الحامل للنجاسة، حين الملاقات وطهر لكن بعد أن ينفصل محكوم بالنجاسة، قال فمن أبعد التكلفات. ومن ذا الذي يرتضي القول بنجاسة الملاقي للنجاسة بعد مفارقته عنها وطهارته حال ملاقاته لها، بل طهوريته، لا مو بس أنه طاهر، لا ومطهر. هذا شيء غريب منكم. والمشهور طبعا ما يسكت عن مثل هذه الاعتراضات، سيجيب عليه، ونأخذ نص الإجابة من صاحب الحدائق، لأن عاش، قلنا تلك الفترة قرن الثاني عشر والثالث عشر اللي انتشر بها هذا القول. وأجاب صاحب الحدائق قدس سره كأنه يلتزم بهذا الأخير، التكلف الأخير الذي قاله، فيدافع عن هذا التكلف اللي سمى تكلف فيض الكاشان، وإلا هو يقول هذا نعم الذي قلته هو هذا الذي يحصل، هذا الذي يحصل، يطهر المحل وهو يتنجس. وأجاب صاحب الحدائق بأنه لا منافاة بين تنجسه وحصول التطهير به في حال واحد، ولا استبعاد في ذلك إذا اقتضته الأدلة الشرعية. الأدلة قالت هكذا، والمتشرع جروا على هذا، طريقة تطهيرهم بالاستنجاء هذه توارثوها جيلا بعد جيل إلى زمان المعصوم. وهذا وتحقيق ذلك أن أقصى ما يستفاد من الأخبار هو عدم جواز التطهير بما تنجس قبل إرادة التطهير به، لا بما تنجس بسبب التطهير به. أكون دقيق أيها الفيض الكاشاني، إنما منعنا أن يكون يريد يجي يتطهر يستنجي بماء النجس، هذا نمنع منه، لا يجوز التطهير إلا بماء طاهر. لكن هذا مو هو الحاصل، الحاصل عنده أنه هذا جاء بماء طاهر ليستنجي به وتنجس بنفس عملية الاستنجاء، أي ما عندنا ما نعمل، إنما نمنع أن يأتي بماء نجس يريد أن يتطهر به، لا استبعاد فيه. إن أقصى ما يستفاد من الأخبار هو عدم جواز التطهير بما تنجس قبل إرادة التطهير به، لا بما تنجس بسبب التطهير به. وبهذه المقالة صرح جمع من فحول المحققين، منهم المولى الأردبيلي والمحقق الخونساري وشيخنا صاحب الرياض قدس سره والفاضل المتأخر الخراساني، ومنهم والدي نور الله مراقدهم وأعلى الله في الفردوس مقاعدهم. واستبعاد ذلك يا فيض يا كاشاني مدفوع بوجود النظير، فإنهم صرحوا بوجوب طهارة أحجار الاستنجاء وأن النجس منها لا يطهر، مع أنها حين الاستعمال تنجس بمجرد ملاقات النجاسة ولا يكون ذلك مانعا من حصول التطهير بها. فهذا إذن مو منقطع النظير، هذا اللي نقول له نظائر في الفقه، التطهير والاستنجاء بالأحجار اشترطوا أن تكون طاهرة، لكنهم قالوا أيضا أن هذه الأحجار تطهر موضع النجاسة بالمسح وهي تتنجس بملاقات النجاسة. فهذا الموضوع موجود يعني مقر به، لماذا هذا الاستبعاد؟ قال وأيضا كأنه نقض آخر، خروج الماء المستعمل في الطهارة الكبرى عن الطهورية على تقدير القول به إنما هو بسبب استعماله وملاقاته لبدن الجنب وقت الغسل، مع أن ذلك لا يمنع من حصول التطهير بهذا المستعمل، الماء مستعمل في رفع الحدث الأكبر. أيضا قالوا لا يجوز استعماله في رفع حدث أكبر آخر على القول به، فورغم أنه طهر من الحدث لكنه بنفس الوقت فقد قابليته على التطهير، ليس طبعا نجاسة إلا أن على قول يقول بنجاسته، هذا شيء آخر. قال كلام لصاحب الحدائق، وبالجملة فأقصى ما يستفاد من الدليل بالنسبة إلى اشتراط الطهارة في الماء الذي تزال به النجاسة هو طهارته قبل ملاقات النجاسة، نعم هذا نشترطه، وأما طهارته حال الملاقات فلا دليل عليه ليتنجس حال الملاقات ويستعقبه طهارة المحل، يطهر المحل ويتنجس فيه، وعدم الدليل على ذلك دليل على العدم، إذ لا تكليف إلا بعد البيان ولا حكم إلا بعد البرهان، كما تمسك به هذا القائل في جملة من المواضع، وحينئذ فهو حال الملاقات يفيد التطهير وإن تنجس بذلك، ما المانع؟ فقوله فيض الكاشاني حينئذ إذا لاقاه كان متنجسا بالملاقات خارجا عن الطهورية في محل المانع، مملوع أنه هذا كيف يجوز التطهير، لا لا يجوز، فلا مجال لهذا الاستبعاد، إذا الطهارة والنجاسة ونحوهما أحكام تعبدية لا مسرح فيها للاستبعادات العقلية، رغم أنك من أخباريين أيها الفيض الكاشاني، لكن يبدو استعملت الاستبعادات العقلية، والمفروض أنك مع ما تقوله الأخبار. يستمر صاحب الحدث يقول ولو قيل مقتضى القاعدة الكلية القائلة بأن كل ماء قليل أو مائع لاقى نجاسة فهو نجس ينافي ما ذكرتم، وأين ما قلتموه من القاعدة بأن الماء القليل إذا لاقى نجس فعل بالملاقات، وهذا ماء قليل لاقى موضعا نجسا تنجس وانفعل بالملاقات، فأين هذه القاعدة التي الكلية التي التزمتم بها وتدافعون عنها؟ إشكال يثير على نفسه. قلنا لا عام إلا وقد خص ليكون المورد تخصيص في هذه القاعدة، وأتيكم بنظائر، فإن اللبن في ضرع الميتة طاهر عند جملة من الأصحاب، وهذا سائل مضاف لاقى ميتة أجزاء الميتة قالوا بطهارته، وعليه تدل صحاح الأخبار بعد، وكذا الأنفحة من الميتة متقلون بطهارتها وهي مأخوذة من الميتة وملاقية للميتة، ما المانع من ذلك حسب الدليل. قال وما لا يدركه الطرف من الدم عند الشيخ هم نجس يقع فيه في الماء القليل لا ينفعل به، الشيخ قال بذلك، وماء الاستنجاء بالإجماع والأخبار أيضا قالوا لا إشكال فيه رغم أنه يلاقي نجاسة، وغسالة النجاسة عند من قال بطهارتها، ووجود النظير يدفع الاستبعاد، وقد علمنا وجود أكثر من نظير. هذا إذن كلام صاحب الحدائق. أقول في التعليق على صاحب الحدائق: بعض النقوض التي ذكرها قدس سره استثناء بالدليل الخاص، صح، لمصلحة يعلمها الشارع المقدس، كطهارة اللبن في ضرع الميتة، لأمر يمكن مداراة لنفسية أصحاب الأغنام والمواشي، هذا عند شيء عزيزا مثلا، الله العالم، مصلحة معينة استثنى هذا، نعم هذا استثناء من القاعدة بدليل خاص، والأنفح فيها على القول بها أيضا صحيح، هذا استثناء بدليل خاص، لكن ليس كل ما ذكرت هو استثناء بدليل خاص، لكن بعض النقوض الأخرى على القاعدة ليست استثناء من دليل خاص، ولذا استدل بها الخصم على مدعاه من عدم انفعال القليل بالملاقات كطهارة ماء الاستنجاء والغسالة. هاي لماذا تجعل استثناء من دليل خاص؟ ليش ما تقول هي دليل على عدم انفعال الماء القليل بالملاقات؟ لا أعلم وجها لتقديم هذا، يعني تكلف، تكلف أنه مورد على خلاف القاعدة وأنه استثناء من القاعدة، لخأولة من ذلك أن تقول على القاعدة وهو يدل على عدم النجاسة بالملاقات. خلاص، نعم نحن خرجنا بالمخرج الذي ذكرناه في مناقشة الروايات. فإذن هذه لا تصلح، أن كلها تصفها بأنها استثناء من الدليل الخاص، نعم بعضها كما ذكرت استثناء بالدليل الخاص، لكن بعضها لا، ما تقبل ذلك. فالإشكال محكم، أيها المشهور، والأولى في جوابه أن يقال، هذا يمكن أن تقول في جوابه أيها المشهور، أن غايته عدم انفعال الماء القليل بالمتنجس لا عين النجاسة كما يريده المستدل. هكذا أقول إن حلت كل هالموارد على القاعدة. طهارة ماء الاستنجاء، نعم، لأنه أول صبة تزيل عين النجاسة، الصبة الثانية سوف تلاقي متنجسا فتطهره، ماء الغسالة كذلك، الموارد الأخرى التي ذكرتها. فلو قلت هكذا في الجواب أن نعم هذا الكلام لا يدل على مطلوبك، أنت نفيت انفعال الماء القليل بالنجاسة، نقول لك لا، هي تدل على الموجب الجزئي. ممكن هكذا تجاوبون أن غاية ما يدل عليه إشكالك هذا أيها الفيض أن الانفعال لا يحصل بعين النجاسة بالمتنجس وإنما يحصل بالعين، لكن طبعا خلاف مطلوبه كما يريده المستدل، لأن الماء لا يطهر الموضع إلا بعد زوال عين النجاسة، فيبقى الموضوع متنجسا وليس عين النجاسة، ولا ينجس ملاقيه، وحينئذ يصح تصور طهارة المحل بالماء القليل، لا نحتاج لارتكاب هذه الاستبعادات غير المعقولة والمتصورة، وحينئذ حتى نقض بالأحجار الذي ذكرته يا صاحب العدد هم أمكن، ثلاثة أحجار، حجارة أولى تذهب بعين النجاسة، وثانية افترض أيضا تذهب بالمتبقي من عين النجاسة، وثالثة تظهر الموضع، هذه لا يصح النقض بها، هي ليست استثناء على القاعدة. وكذا التطهير بالأحجار، فإن القطعة الأولى والثانية تذهبان بعين النجاسة وتطهره الثالثة، والموضع خال من عين النجاسة، فتكون ليست استثناء هي على القاعدة. إذن الإشكال الذي ذكره الفيض الكاشاني على المشهور محكم، لا نخرج منه إلا بأن نقول بهذا التفصيل، لذلك قلنا المسألة تساعد على تلك المسألة، هل أن توصلنا إلى نتيجة أنه يمكن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، أما عين النجاسة كما يريد أن يقول فيض الكاشاني كأنه لا تساعد الأدلة على ذلك. إذن يبدو الوقت لا يسع للإشكال الثاني، لأنه قلنا إشكالان متبادلان، هذا من الفيض على المشهور، وإشكال محكم آخر من المشهور على الفيض، أيضا يحتاج إلى بيان وإلى جواب بإذن الله تعالى بعد تعطيل شهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته ويجعلنا من ضيوفه ويكرم مثوانا إن شاء الله أجمعين. ويرفع هذه الغمة عن هذه الأمة ويغير حالنا إلى أحسن حال. هذا أحدهم. قال سيد الخميني قدس الله نفسه روى هذه الرواية، قال كان أحدهم بعيد النوروز، تعلمون هذا الدعاء المعروف غير حالنا إلى أحسن حال، فيقول كان أحدهم يدعو ويقول اللهم غير حالنا ولا يقول إلى أحسن حال. فقيل له لماذا لا تكمل الدعاء؟ والدعاء يقول إلى أحسن. قال أي حال يغيرنا هو أحسن من نحن به، ما نحتاج نقول إلى أحسن حال، بس غيرنا هذا إلى أي حال هو أحسن مما نحن فيه. لا ليس كذلك إن شاء الله. المؤمن دائما هو بخير، والله تعالى دائما يختار له الخير، فهو بخير في كل حال من أحواله، سواء فهم المصلحة من ذلك أو لم يفهمها، سواء رضي أو لم يرضى. فإن هذا الحديث قال أن الله تعالى يختار للمؤمن أفضل شيء وأحسن شيء له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل وسلم.